أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على رسول الله الأعظم، وصل على حفيده الإمام الحسن المجتبى، وصل على حفيده الإمام علي بن موسى الرضا، ونسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم وأن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، ونسأل الله تعالى أن يعظم أجر صاحب العصر والزمان وسائر أنبياء الله والأوصياء، وعظم الله أجوركم، ونسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم وأن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. إلى روح المعصومين وأمهاتهم نهدي ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصل الكلام إلى الآية الرابعة، وهي قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. تقريب الاستدلال أن الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وآله أن يقول لليهود: أنا لا أجد. شوف الاستدلال الكافية مع أنه لا يوجد في فرق، يعني الله تعالى حينما يعبر بتعبير أنه شو بدك قلنا اليهود، يعني معناته أنه قاصد هذا الأسلوب. أمر رسوله أن يقول لليهود: أنا لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا هذه الأمور المذكورة، ولم يقل له الله جل وعلا: قل لا يوجد في شريعة الله محرم إلا هذه المذكورات. مما يعني أن الله تعالى يعلم رسوله على البراءة العقلية والحلية العقلية وعلى الاستدلال بها أمام اليهود، وأن هي الاستدلال الصحيح على الحلية العقلية مع اليهود، يعني مع الناس، مع الناس لا مع اليهود مع غيرهم. المهم هذه هي الأصالة للحلية العقلية. فإن قلت، طبعا هذا القول للسيد الشهيد سيد محمد باقر رحمه الله، قال أن رسول الله يقول فيما أوحي إلي، وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتكلم مع اليهود من حيث هو نبي، لأنه قال فيما أوحي إلي، لا من حيث هو إنسان عادي، وأن عدم وجداني دليل على عدم الوجود واقعا، لأنه يتكلم من حيث هو نبي. هل هم يؤمنون في واقعهم بنبوته؟ هل ظاهرا لا يؤمنون؟ هم يقرون في باطنهم بنبوته، واستيقنتها أنفسهم، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وحينئذ نقول: بما أن رسول الله يعلم بكل الشريعة ولا يجري أصالة البراءة العقلية أو الشرعية، فكأن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أين أتيتم بهذه التحريمات؟ وأنا رسول الله الذي يوحى إلي، لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا المذكورات. يعني أنا الرسول الذي يوحى إلي، لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا المذكورات. فمن أين أتيتم أنتم بهذه التحريمات؟ أنا النبي اللي بيوحى إلي على طول على طول على طول، أنا ما بعرف، أنا المتخصص لشو اسمه ما بعرف، أنتم من جبتوا التحريمات هذه؟ فحينئذ لا تكون هذه الآية بصدد إفادة أصالة البراءة والحلية، لأنها تحكي عن الواقع، وحينئذ لا يصح الاستدلال بهذه الآية المباركة، لأن غير ناظر الاستدلال بالبراءة العقلية والحلية العقلية. قلت: اعلم أننا نحن أيضا لنا أن نستدل بنفس طريقة استدلال رسول الله صلى الله عليه وآله، ونقول: لا نجد فيما علمنا أئمتنا عليهم صلوات الله محرما علينا إلا ما وصلنا. ما نحن كمان لا نجد، كمان نحن يا خي أئمتنا ظلوا 300 أكثر من 329 سنة أكثر. امبارح التفت لمسألة، هيدي خلي على الهامش، الشيخ الكليني توفي قبل علي بن محمد السامري بأيام أو بأشهر، قرأت امبارح محمد بن إسحاق الكليني، سمع محمد بن يعقوب عفوا الكليني يقولون توفي قبل علي بن محمد السامري، عرف شو؟ ايه ايه توفي في عصر الغيبة الصغرى، توفي امبارح كده عم بقرا عنه كلمتين ثلاثة يعني ما قريت كثير عنه، فقالوا انه معلش ولو كان عم سجل كمان شغلة حلوة هذه، قالوا انه احد الحكام ببغداد اراد هدم قبر الامام الكاظم، فجاء وزير الحاكم قال له يا سيدي ان هؤلاء الشيعة عندهم قبر هنا لأحد أعاظم علمائهم، فبدل ما أنت تجي تنبش قبر موسى بن جعفر شايف وتثير ثائرة الناس عليه ويعملوا له قصة، فلذا بدأ تنبش قبر أحد علمائهم المشهورين يعني بتكون أنت فشيت خلقك وبتكون ناس بتتحمل يعني النبش مثلا قبر والله أحد العلماء بس مش الإمام المعصوم عند الشيعة. قال أين هو؟ قال له أنا محمد بن يعقوب الكليني فإنه من أشهر علماء الشيعة. فقال انبشوا قبره، فراح الحاكم ونبشوا العمال القبر، ورأى العام ورأى الحاكم وكل العمال وكل النبشين وكل العالم وكل الحاشين الشيخ الكليني الذي كان قد توفي من مدة بعيدة، قالوا وجدوه كأنه توفي من ساعته تلك ومعه طفل صغير، والطفل الصغير أيضا كما هو مع أنه السكينة متمادية. ما بعرف ما قالوا، قالوا معه طفل صغير بس ما قالوا من هو، سمع فوجدوه كما هو، فأمر بطم القبر وبناء قبة كبيرة عظيمة عليه، لا يزال يثار الشيخ الكليني ببغداد إلى يومنا هذا.
الحاكم أمر،
إيه الحاكم أمر. لما شاف هذه المعجزة، لما شاف المعجزة الإلهية أمامه، فأمر بردم القبر وبناء قبة عظيمة على الشيخ الكليني بالرصافة ببغداد. الرصافة ببغداد. يلا هلا أنا كتبت هون قلت اعلم أننا نحن أيضا لنا أن نستدل بنفس طريقة استدلال رسول الله صلى الله عليه وآله، ونقول لا نجد فيما علمنا أمتنا عليه صلوات الله محرما علينا إلا ما وصلنا، أو قل هذه شريعة الله جل وعلا قد بلغنا إياه خلفاء الله وأزنته في أكثر من 329 سنة. لك ما هو الفرق بين السنة والعام؟ قرأت مبارح الفرق بين السنة والعام. السنة إذا بدك تقول شغل كبير انتظرتك سنة، أنت كبير السن، أنت عمرك 40-50 سنة. بس إذا بدي أقول بالتجميل والتلطيف أقول عام، أنت بعدك صغير عمرك أنش 40-50 سنة، عام عرف كيف؟ أنش عمرك 40 عام، بالتلطيف بيقولوا عام، بس إذا بدك تمددها لبث فيهم ألف سنة. إذا بدك تلطف البقية بتقول إلا 50 عاما.
تتحط المعنويات
اللي أحسن، أنت عمرك 50 سنة 100 سنة، الله أكبر، عرف كيف؟ هذا الفروقات، الفرق عفوا مش الفروقات، الفرق هو هذا. إيه يلا عرف كيف؟ إذا بدك تقول له أنت كبير السن وانتصرتك كثير وكذا، سنة 40 سنة 100 سنة على قد عمرت جدتي مثلا، هلا ستي الحقيقة يعني عمرت 94 سنة وتوفت هلا من شهرين، ضلوا يقولوا لستي كل ما يسألوها لستي الشغلة حلوة يعني طبعا من 40-50 سنة، كل ما سألوا لستي قديش عمرك يا ستي؟ تقول أنا وصباح المطربة أجلكم الله يعني نحن من عمر واحد، نحن توم يعني هي هذيك بيروت وست بيروت أشرفية يعني ستي وجدي بالأشرفية بيتهم كل عمرهم، وهذيك بالأشرفية تقول أنا وياها توم كان عمره اثنيناتهم 18 سنة من زمان. كل مرة تقول أنا وصباح من عمر واحد، نحن صارت كل عائلة تقول مين بدي يموت قبل الثانية، ستة أو 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 صباح أم أمي. فتوفت ستي قبل صباح بثلاثين يوم، ثلاثين يوم نعم. عمر أربعة طبعا ستي مؤمنة متدينة أكيد، بس عم بحكي لي من حيث إنه يعني عمر واحد وعمر اثنينات عمر عمر واحد.
أنا بفكر عمر أكثر من هيك.
مية. لا 94. يلا خلينا نكمل هلا. ولم يقولوا لنا أي أئمتنا مثلا جلسة الإصراحة واجبة أو السورة بعد الفاتحة أو القنوت أو الإقامة أو أو. إذا لنا أن نجري البراءة وندعي بأن هذه المذكورات ليست واجبة ظاهرا. طيب أنتم ب 329 سنة يا مولانا، يعني ما أدونا مثلا القنوت واجبة أو الأذان أو الإقامة أو غسل الجمعة مثلا، ما أدونا. أنا إذا صار عندي شك في أجري هذه الآية أقول لا أجد، أنا في أقول لا أجد. طب ما هو الله عم بيعلم رسوله وقل لا أجد وأنا أيضا لا أجد، شو بعمل لك يعني؟ مظبوط. والله تعالى ما عم بيعلم رسول الأعظم صلى الله عليه وآله على هالأسلوب مع اليهود، قل لا أجد فيما أوحي إلي وأنا أيضا لا أجد فيما أوحي إلي من خلال الروايات، يعني شو بعمل لك يعني؟ هو نفس الأسلوب، إذا باعوك تجر أنا باقي تجر. طيب إذن لنا أن نجري البراءة وندعي بأن هذه المذكورات ليست واجبة ظاهرا. طبعا ظاهرا نحن بدل عنا شك، إذ لو كانت واجبة لذكر لنا أئمتنا عليهم صلوات الله ذلك بعشرات الروايات. يقولون القنوت واجب دميت واحد، ولا يحتمل هلاك وتلف كل هذه الروايات. نصدق نحن منحب نحن علمائنا، وخاصة لما أريد قصة الشيخ الكليني، واحد يزيد له حبا الشيخ الكليني. يقولون في حياتي كان مطمورا في قومه ومغمورا في بلده، عرفت ما معروف، إلى أن ظهر كتابه الكافي فاشتهر، لكن اشتهر بأواخر حياته، عرفت؟ يقولون وقد كان متقنا جدا جدا وخبير، وظلوا هيك يعني مطبور ومغمور يشتغل فقط بكتابه، لأنه لو كان معروف ما كان بيتفرغ وبيتفضى لجمع الروايات بهذا الإتقان، فلذلك كان مطبور ومغمور. هل بتعمد منه أو شيء نحن ما بنعرف.
مين من الأئمة اللي حكي عنه بالكتاب إمام صاحب العصر الزمان؟ هو اللي قال الكافي كافي لشيعتنا؟
لا نصبت هذه نصبت بس يلا قيلة. نعم؟ ليك ما ثبت عند العلماء، تتناقل هذه العبارة، بس مين رأى مين تكلم مين قال ما بنعرف، لكن بسمع على طول هذه إنه الكافي كافر لشيعتنا. عار أثبتوها يعني، أنا ليش أريد حول كتاب الكافي وشغلات ما أريد هذه، وقيلة هذه على طول بتقول وقيلة يعني، طيب تشرفنا يعني
ضعيف
قيلة أقصاه الأد. فلو بدي يقولون القنوت واجب كانوا بيقولون يا بعشرين رواية ثلاثين رواية، ولا يحتمل هلاك وتلف كل هذه الروايات. فالإنسان العادي لو أراد أن يوصل هذه الأحكام إلى الأجيال البعيدة عنه زمانا ومكانا فإنه يخبر عشرات الثقات بذلك ويأمرهم بكتابة هذه الكلمات كي تصل إلى الأجيال البعيدة كما فعل الكليني وغيره. وإن قلت كمان بعض علمائنا حكوا بكلمة وائل قد، هني بعض علمائنا بيتبنوا هذه وائل قد، لا يمكن الجزم بالكلام السابق، إذ ليس عدم وجداننا كعدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله، فعدم وجدان النبي مسابق لعدم الوجود قطعا، لأنه يتكلم حيث هو نبي وأما عدم وجدنا نحن فغير مسابق لعدم الوجود، إذ لعل بعض الروايات المتعلقة، لأنه بتقول الروايات المتعلقة صفة للروايات، إذا بتقول صفة لبعض بتقول المتعلقة، بس أنا عم بحكي هلا فيك تقول هيك صفة لهون وفيك تقول صفة لهون، إذا قلت صفة لبعض بتقول المتعلقة، صفة للروايات المتعلقة وبصحة اثنين سوا. إذ لعل بعض الروايات المتعلقة بالقنوت وجلسة الاستراحة وبسائر المذكورات كان فيها بعض الروايات الصحيحة وضاعت، ممكن ناس تقول هيك لأن سيد الشهيد عم بيقول هيك يعني، فليس لك أن تجري البراءة المستنبطة من هذه الآية، ما فيك، لعل ضاعف يا أخي. طب عدم وجدان النبي غير عدم وجداننا نحن، يمكن كان في روايات 5 و10 بالقنوت وضاعت كلها، شو بعمل لك يعني؟ قلت بعث الله 100,000 الأنبياء والأوصياء، هلا العدد اختلفوا فيه، ولكن هلا قيل 124,000 ومن الأوصياء مثلهم، وقيل لا بل هو أكثر من هذا بكثير، فإن نخباء وأوصياء نبي الله موسى كانوا كثيرين، ونخباء وحواري نبي الله عيسى كانوا شيء ما فداش كثار، ونخباء وحواري رسوله كانوا كثار 12 واحد سامع؟ إيه. فبعدين قالوا إنه يظهر إنه زمان ما كان في فضائيات وإنترنت، مش هيك؟ أظن هيك، وتواصل وسائل تواصل اجتماعي وشغلات وتليفونات، مش هيك؟ وعليهم فكانوا، لا انتبه لي أنا شو بدي أقول هون، فكان لكل مدينة النبي أو 2 أو 3، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، أول شيء إجوا على القرية، كانت أنطاكيا قرية جاءها النبي الأول، بخعوا فشلوا بعض شو عملوا فيه، جاء النبي الثاني على القرية كمان بخعوا فشلوا وصاروا مش عارف شو يضحكوا ولا يستهزوا فيه، بعدين لما صار في أنبياء 2 صارت هي محط أنظار الناس ومحط العمران وشغلات، وعمران لأنه النبي بيقدم أيضا على المستوى الدنيوي بيقدم الحضارة المدنية، فكانت صارت مدينة، فجاء الثالث وقد صارت أنطاكيا مدينة بسبب وببركة هذين النبيين، هذه في سورة ياسين. المهم طيب هلا بعث الله، هلا انا اللي كنت بدي اقوله انه كل مدينه كان فيها نبي او 2 أو 3، كل قريه كان فيها نبي،
لو في واتساب كان ما صحيح،
لو كان مثل اليوم بدنا نبي واحد
بالعالم
بيطلع على التلفزيون على المنار على الصراط على الكذا الكوثر، انا نبي الله وبيصير يعلمنا كل يوم ساعتين وخلص خلصنا بقى، هيدا النبي خلصنا.
بس زمان ببعث
التقرير على الواتساب. ايه براو عليك، بس ما كانش في زمان هيك فضائيات وغيره، فكان في ضروره انه كل مدينه وكل قريه.
طب ليش بكره
يكون فيها مدينه؟ يكون فيها نبي.
يعني
نبي.
يعني ما بكره ما عندوش هون وهون، بل عنده فرق وعنده رجال
ولاد. ايه. طيب خلينا نكمل هلا. قلت بعث الله 100,000 300,000 قيل أكثر من 300,000، يعني في أقوال أنه عدد الأنبياء كثير يعني، ويقولون المركز مركز الأنبياء من العراق لإيطاليا لمصر، هذا بسمون العالم القديم أقدم العوالم، بيقولوا من إيران سمع لإيطاليا.
300,000
إيه براو عليك التفاتي هذه سمعني، لتركيا اليونان أثينا إيطاليا تنزل لمصر، سمع الشيخ محمود، فبيقولوا هذه هي كانت الدائرة، طبعا السعودية ضمنها يعني لأنه بيقولوا أنه مدفون مثلا بالسعودية هلا آلاف الأنبياء، سمعوا بالكوفي أيضا وهكذا، فبيقولوا هذه هي الدائرة، عرف كيف؟ إيه. هلا بعث الله 100,000 الأنبياء والأوصياء ليبلغوا دين الله لا ليتركوا في مهب الريح، هذا يضيع وهذاك ينسى وأبو بكر يحرق 500 حديث وعمر يحرق الباقي، وضاعت الرسالة وضاع جهد الأنبياء والأوصياء. قصر آباؤنا في حفظ الأحاديث ونحن نخسر معرفة دين الله. والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني إذا آباؤنا قصروا بحفظ الأحاديث يعني نحن شو يقولوا مندرس، يعني آباؤنا يأكلون حصرهم والآباء والأبناء يدرسون، ما بتصير هذا، لا يمكن أصلا. وهذا تبسيط لدين الله. والله نسيوا أبانا، ضيعوا أبانا، تلفت هذا، أتلف الرواية، هذا ضيع، وهذا نسي، وهذا هلكت روايته. هذا تبسيط لدين الله ولوظيفة الأنبياء والأوصياء وللغرض الذي بعث من أجل الأنبياء والأوصياء. فكما أن الله حافظ لكتاب الكريم من التحريف والتصحيف، فكذلك شريعته الغراء محفوظة يحفظها ويبينها الأئمة المعصومون من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى لا نبكي على حكم إلهي ضاع من بيننا، وحتى لا يبقى حكم مهم إلا وقد وصلنا. وهل تصدق قائلا يقول اجتمع آلاف الأبطال على أن يحملوا كيلوغرام واحد فلم يستطيعوا؟ أتصدق هذا؟ فكيف تصدق قائلا يقول اجتمع كل أمتنا وكل الرواة لمئات السنين على أن يوصلوا إلينا رواية صحيحة واحدة في وجوب القنوط أو وجوب جلسة الاستراحة فلم يستطيعوا؟ أو تلفت صدفة وهم الآن في برزخهم يتحربقون حزنا على ضياع بعض الروايات المهمة؟ أتصدق هذا؟ لهذا نحن نجري البراءة من خلال هذه الآية الكريمة. وبتعبير آخر، نعم يمكن، هل أنا هذه كلمة نعم وبتعبير آخر نقول يمكن، أنا ما بعرف كيف كتبتها امبارح، فكرت فيها أنه هذا الأسلوب مضبوط أو لا، ما بعرف. وبتعبير آخر نقول نعم يمكن ضياع بعض الأحكام، لكن الغير مهمة التي هي محل كلامنا والتي يمكن إجراء البراءة الشرعية فيها، إذ لو كانت مهمة لذكرها أمتنا أمام عشرات الرواة الفقهاء لتصل إلينا. فعدم وصولها إلينا أمارة قطعية لجواز إجراء البراءة فيها، وهذا هو السر في قول الله تعالى قل لا أجد، عدم وصولها إلينا أمارة قطعية لجواز إجراء البراءة فيها. أنا ما شفت، لو أنه والله واجب ومهم وشغلات كان الله تعالى أن أقيم الصلاة بمئة أي ورواية مثلا، وذلك بدليل أنه بعد جهد أمتنا مئات السنين في إيصال ما استطاعوا من أحكام شرعية إلى البعيدين عنهم مكانا وزمانا، ورغم أمرهم ثقاتهم بكتابة أحاديثهم وقولهم إنكم ستحتاجون إليها، وبعد جهد آلاف الرواة وبعد جمع عشرات آلاف الأحاديث، إن لم نجد فيما وصلنا وجوب القنوط في رواية صحيحة واحدة فهذا أمارة واضحة في عدم وجوبه شرعا، ولا نصدق قولهم لعلها تلفت. لعلها تلفت تفنيصة، هذه يعني بقول قصور في التفكير. ولا نصدق قولهم ولعل رواية وجوب السورة بعد الفاتحة قد وردت في رواية صحيحة لكنها ضاعت. وجلسة الاستراحة أليس هذا أعجب من الأعاجيب السبعة؟ يعني صور والله أمتنا بدي يقولون القنوط واجب، قاموا قالوا لنا خلى خمسة سبعة، ضاعت رواية هذا، نسي هذه الرواية، هلكت رواية هذيك، نزل رطوبة ومي على رواية هذيك، ضاعت كل رواية القنوط وجلسة الاستراحة. هذا القصور بالعقل أنا بعتبره هذا عيب. فاعلم أنها لو كانت واجبة، سمع، طيب، فاعلم أنها لو كانت واجبة لوردتنا في أكثر من رواية أو روايتين، يمكن بعشرين رواية لا فقط في رواية واحدة، والمعصومون قادرون على ذلك بأسهل الطرق وأيسرها. عدم ورودها أمارة عدم وجوبها أو عدم أهميتها وجواز جريان البراءة فيها، وذلك بدليل إمكان أن نقول في الآخرة للإمام الصادق عليه صلوات الله لم نجد نحن أيضا وجوب هذا وتحريم ذاك، نقول قولنا هذا أسوة بقول رسول الله صلى الله عليه وآله فأجرينا البراءة. عرف شو؟ تفضل شيخ محمود. طيب
يعني السورة بعد الفاتحة
يعني تفضل
نوجبه.
هلا هيدي مسألة خلافية بعدين نحكي فيها. يعني تميل الروايات إلى عدم وجوب السورة بعد الفتحة، لكن الإجماع هو الذي
كيف يجيبه الفكرة.
فكرة شو؟
السورة بعد الفتحة.
أي فكرة؟ شو فكرة السورة بعد الفاتحة؟
سورة بعد الفاتحة
وجوب. هلا هيدي وردت في الروايات. اي وردت بالروايات طبعا. لا في الروايات ولكن قليلة، اغلب الروايات لا توجب السورة.
صار إيه. اجماع على بعض الروايات.
لكن اجمع الطائف على وجوب السورة بعد الفاتحة. لا 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 فيها روايات، لا فيها. وقد تلخص من كل هذا الكلام في الآيات الأربعة أنها تدل بأجمعها على البراءة.
أنا بريء.
سمع. أما الآية الأولى وهي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فقد عرفت أنها تدل على البراءة في الشبهات الحكمية الوجوبية والتحريمية والموضوعية. لا يكلف، هذه الآية الأولى. وصلنا للنتيجة التالية إنه الآية الأولى وهي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فقد عرفت أنها تدل على البراءة في الشبهات الحكمية والموضوعية. الحكمية بما فيها الوجوبية والتحريمية. هيك حكينا. وأما وكذلك الآية الثانية وهي قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فقد قلنا أيضا أنها تفيد البراءة، لكن في خصوص الشبهات الحكمية لا الشبهات الموضوعية أي المصداقية. بس وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا تفيدنا البراءة في خصوص الشبهات الحكمية التحريمية والوجوبية، ومنها الشبهات المفهومية. هذه كمان قلناها. وكذلك الآية الثالثة وهي قوله جل وعلا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فقد قلنا أيضا أنها تفيد البراءة والحلية في الشبهات الحكمية والموضوعية. الحكمية طبعا الوجوبية والتحريمية، هذه الثالثة. ونفس الكلام يجري في الآية الرابعة وهي قوله تعالى قل لا أجد فأنا تدل على البراءة والحلية العقلية. إذن نطلع إحنا بنتيجة أنه كل الآيات الأربعة تفيد البراءة. الأولى حكمية، ثاني حكمية، ثالثة حكمية، والرابعة حكمية. طيب هذه الحكمية ثابتين أربعة. طيب بالموضوعية الأولى لا يكلف الله نفس إلا ما أتاها، ما أتاها علم أنه هذا 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 خمر. طيب هذه وحدة الأولى في الموضوعية. والثالثة في الموضوعية أيضا قل لا أجد مخصة، هذه نظرة إلى الشبهات الحكمية. لا لا
أي
هذه الموضوعية. أما الوجوبية والتحريمية ففي كل الآيات الأربعة، وقلنا أن البراءة المستنبطة من هذه الآية يصح إجراؤها في القيود الزائدة المشكوكة. لا علم لي بأن الصلاة مقيدة بالقنوت، مقيدة بجلسة الاستراحة. قل لا أجد، ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم وجوب جلسة الاستراحة. عرفت؟ يعني القيد الزائد المشكوك. وهكذا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يبين لهم وجوب جلسة الاستراحة. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني لا يكلف الله نفسا بجلسة الاستراحة إلا إذا أعلمها. واضح؟ طيب وقلنا أيضا أن هذه البراءة ترفع التنجيز فقط. سمع. وبالتالي ترفع استحقاق العذاب. سمع شيخ. وقلنا أيضا أن هذه البراءة ترفع التنجيز فقط وبالتالي استحقاق العذاب ولا ترفع الفعلية، لأن الفعلية مرتبة معلولة عن تحقق شرائط الحكم، فهي مرتبة تكوينية عقلية لا شرعية. فالبراءة ترفع التنجيز فقط. خلصنا. غدا بإذن الله تعالى الكلام عن الروايات التي يفهم منها البراءة من خلال الروايات. والحمد لله رب العالمين.